الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل الحديث عن ذكر آداب إسلامية، وهذه الآداب يحتاج إليها المسلم لأنها تتعلق بعبادته، تتعلق بمعاملته، تتعلق بالممارسات في حياته اليومية. ولذلك فقه هذه الآداب يجعل المسلم مرتقيا في إيمانه، مرتقيا في سلوكه، مرتقيا في تعامله مع الناس. وهذه الآداب كما مر معنا عدد كبير من هذه الآداب تختلف، فمنها ما يتعلق بالعبادة، ومنها ما يتعلق بالتعامل. وكلما كمل الإنسان هذه الآداب فكلما ازداد إيمانه وحسن سلوكه وحسنت سريرته بين الناس. وحديثي معكم معشر المستمعين عن أدب يتعلق بأهم العبادات، وهو أدب الصلاة. فالصلاة هي أعظم أركان الإسلام العملية على الإطلاق، وهي أعظم شعار عملي لدين الإسلام، والشاملة لكثير من الأذكار والعبادات. فالصلاة هي أذكار، وهي أقوال، وهي أفعال، فهي من أجل وأعظم الطاعات، ولذلك لعظيم منزلتها فإنها لا تسقط على المسلم بحال من الأحوال إلا مع سقوط التكاليف عنه بذهاب العقل، أو في الأحوال الخاصة المتعلقة بالنساء حال كونها حائضا أو نفساء، حتى إنها تجب على المريض وعلى الصحيح والفقير والغني والخائف والآمن. كل ذلك واجب عليهم أن يؤدوا الصلاة، وهذا يدل على عظم منزلتها. ولو أن أهل الإسلام قدروا الصلاة حق قدرها وقاموا بحقها أعظم القيام لكان ذلك سببا لتقويم عوجاجهم وإصلاح أحوالهم. فالله جل وعلا قال: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأساس الخلل ومكمنه هو أن كثيرا من المصلين بل أكثرهم جعل الصلاة شكلا دون حقيقة، فإما أن يهمل كل ما يتعلق بها، أو أن تصبح الصلاة عادة فلا يعيش روح الصلاة ولا يستحضر خشوعها ولا يتدبر حقيقتها، كأنها مجرد أفعال، مع أنها في الحقيقة صلة بين العبد وبين ربه. فالذي يتأثر بهذه الصلاة حق التأثر فإنه ولا شك أنه إذا خرج من المسجد فإنه يكون من أبعد الناس عن الوقوع في المعاصي والمحرمات، أو يفعل فعلا يغضب الله جل وعلا، وتجد حال الاستقامة والطاعة وحسن السيرة والسلوك واضحا ظاهرا على ذلك المصلي. ولذلك علينا أن نفهم حقيقة الصلاة حق الفهم، وأن نسعى في الوقوف على أسرارها وعلى مراداتها، وأن تكون الصلاة حاضرة في نفوسنا عندما نصلي. ومن أعظم ما يعين على ذلك التأدب بآداب الصلاة كي ينال الثمر المراد منها. فهناك آداب كثيرة تتعلق بهذه الصلاة، وأذكر لكم السميع الكرام أعظم أدب من هذه الآداب، وهو الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فإن الإخلاص هو شرط قبول أي عمل، وأي عمل يعمله العبد فلا بد له فيه من الإخلاص، فلا تقبل صلاة بغير إخلاص. وهذا الإخلاص لا بد أن يكون حاضرا في هذه العبادة من أولها إلى آخرها، فيجب أن يصلي المؤمن لله ابتغاء مرضاته والتماس القرب منه تبارك وتعالى وطلبا لرفع الدرجات وتكفير السيئات. فلا تكون الصلاة هكذا من غير مانية فيها الإخلاص وفيها التماس الرضا والمحبة لله سبحانه وتعالى. والأصل في ذلك قول الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إذن فكون الإنسان يصلي فإن هذه الصلاة لابد أن تكون خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، لا يريد بها ثناء، لا يريد بها محمدة الناس، لا يريد بها أن يقال له والله إنه من أهل الخير والفضل والإحسان وأنه من رواد المساجد. كل هذه المعاني تخدش في الإخلاص. ولو أنه أراد بهذه المعاني الصلاة خالصة لما صحت منه الصلاة ولما قبلت، لأن الله جل وعلا يقول لنبيه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. ويقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء، يعني الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقد تعرض هذه المعاني أحيانا لمن يصلي فيراه أحد من الناس، فربما دخل في نفسه شيء من العجب بحسن عمله وصلاته. والإنسان إذا ابتلي بشيء من ذلك فعليه أن يدفعه، فعليه أن يدفع مثل هذه الوساوس وهذه الخطرات، وأن يعلم أن هذه الصلاة لا تصلح إلا أن تكون لله سبحانه وتعالى، ولن ينفعه كلام الناس ونفعهم، بل إذا لفت نظره إلى ثناء الناس ومحمدتهم وأثر ذلك في عمله فإنه ينقص من الأجر بقدر التفاتة القلب عن الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الصلاة عظيمة الشأن، رفيعة القدر عند الله سبحانه وتعالى، فاعلها له الدرجات العليا ومقرب من الله سبحانه وتعالى، إذ أن أحب الأعمال إلى الله جل وعلا أداء هذه الصلاة. فإذا على العبد أن يخلص لله سبحانه وتعالى في هذه الصلاة، وأن يرجو الثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى، وأن يدفع عنه مثل هذه الخطرات والوساوس التي تأتيه لكي يحسن عمله للناس. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا دعاء عظيما، ألا وهو أننا إذا أردنا أن ندعو الله سبحانه وتعالى أن نقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، واستغفرك مما لا أعلم، حتى يستغفر من هذه الخطرات التي لربما تأتي وهو لا يشعر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى أداء هذه الفريضة وأن يعيننا على الإتيان بها حق الإتيان، وأن نؤديها حق على الوجه التمام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.